بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وصحيح عن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أتراه عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وعلى أن يقول لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه، فقال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. ضرب المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب شيئا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفسه. وعاتبه الله بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، وبقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق، بل على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء، من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء الصالحين وأصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما أمور الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد، هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من غير الله، لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق. ومن طلبه من غير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، فهو يشبه الباب السابق في قوله ليس لك من الأمر شيء، هذا يشبهه تماما. وقوله إنك لا تهدي من أحببت يأتي تفسيرها إن شاء الله في أثناء الباب. قال لما عن سعيد بن المسيب في الصحيح، يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال لما قال عن سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب المخزومي، سعيد بن المسيب هذا أحد أكابر التابعين، وكان له منزلة في العلم عظيمة، فهو من أكبر علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا من زمانهم، هو أحد الفقهاء السبعة المعروفين. وأبوه المسيب ابن حجل، المسيب ابن حجل أبوه صحابي، وجده حجل أيضا صحابي، فهو تابعي من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيان. عن أبيه يعني عن المسيب، يروي سعيد عن أبيه المسيب، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة معناه قارب الوفاة، ظهرت عليه علامات الوفاة، وليس المراد أنه نزل به الموت، لأنه إذا نزل الموت بالمحتور وبلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة، كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالمراد بهذا والله أعلم أنه لما حضرته الوفاة، يعني لما ظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبة. ويحتمل أنه أراد حضرته الوفاة يعني بلغ نزع الروح، فيكون هذا خاصا بأبي طالب، وأما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد لا تقبل منه توبة، والله أعلم. وأبو طالب هو أبو طالب بن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، توفي وهو في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب ابن هاشم، فلما توفي عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وعمره صلى الله عليه وسلم في الثامنة، وبقي أبو طالب حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة، وهو لم يفارقه، يدافع عنه ويحميه من أذى قومه ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبذل معه شيئا كثيرا. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، لعل الله أن ينقذه من النار. ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه، هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله، خصوصا مع أقاربه، ففيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك. فقال له: وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وعنده أبو جهل بن هشام المخزومي أيضا. أما عبد الله بن أبي أمية هذا من الله عليه بالإسلام وأسلم، وأما أبو جهل عمرو بن هشام قبحه الله فهذا ألد أعداء الإسلام وأعظم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، وقتل يوم بدر، هو الذي قاد المشركين إلى بدر، وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، هذا فيه استعطاف، فيه استعطاف، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم أصلح يا عمي، ويا هذه يا الندى، خذه في الياء من باب التخفيف. فقال: يا عم أصلح يا عمي، خذه في الياء، يا المتكلم حذفت من أجل التخفيف. قل لا إله إلا الله، يعني ينطق بهذه الكلمة معتقدا لها بقلبك، كلمة تحاج لك بها عندك، كلمة منصوب على أنه بدل من لا إله إلا الله، لأن يعني لا إله إلا الله في محل نصب نقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب لأنه أحد التوابع الأربع. أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة لأجل نجاتك من النار. وأحاج مجزوم على أنه جواب الأمر، وحرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، حرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله أحاجج، فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج التقى ساكنان، فحرك بالفتح من أجل التخلص من التقاء الساكنين كما يقول. أحاج لك بها عند الله، أي أشهد لك بها عند الله يوم القيامة من أجل نجاتك من النار. بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك ترغيبا له، ففيه أن الداعية إلى الله يبين للناس الترغيب، يرغبهم في الخير، ويبين لهم العواقب الحسنة إذا هم استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إذا لم يستجيبوا. فالداعية يبشر وينذر، يبشر وينذر. أحاج لك بها عند الله، ولكن في لساء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة هذا الرجل. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال لأبي طالب معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة أبيك؟ هذا من إثارة النخوة الجاهلية، أثاروا فيه النخوة الجاهلية والعياذ بالله، والحمية الجاهلية والتعصب المنقوص، وأتوا بالحجة الملعونة كما يقول الشيخ رحمه الله، الحجة الملعونة التي هي إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه اللي يحتاج بها المشركون، إذا جاءتهم الرسل قالوا احنا وجدنا آباءنا على هذا، ما نقدر نخلي دين آباءنا ونتبعكم، هذه حجة ملعونة. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليه السلام قال فما بال القرون الأولى، يعني يحتج عليهم بما كان عليه القرون الأولى من الكفر والشرك، فهي حجة مضطردة عند المشركين. الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والأجداد، هل الحجة الملعونة حالت بين كثير من الناس وبين الإيمان والعياذ بالله إلا من هداه الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن الداعية لا ييأس، الداعية إلى الله لا ييأس. الرسول أعاد عليه، تكرر عليه، لعله يقبل. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه أن يقول لا إله إلا الله. فأعاد عليه الرجلان، أعاد عليه قولتهم القبيحة تترغب عن ملة عبد المطلب. وعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية فقال هو على ملة عبد المطلب، هو رضي الراوي. يحتمل أن الراوي صرفه ولم يقل أنا من باب كراهة هذا اللفظ، وجاء في بعض الروايات أنه قال أنا على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات والعياذ بالله على الشرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شفقته على أمه، ولما رأى أنه مات على الشرك وكان منه في حياته معه من النصرة والتأييد ما كان، قال لا استغفرن لك ما لم أنه عنه، أي والله هذا موطئ للقصر، والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا كله من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين، لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا إننا نستغفر لموتانا. فأنزل الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من ربه أن يستغفر لأمه لما زارها، فمنعه الله من ذلك وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا حتى أبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، طلب من ربه أن يزور أمه، أذن له في زيارة قبر أمه، ثم طلب من ربه أن يستغفر لها فمنعه الله من ذلك، وعند ذلك بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا. ما كان للنبي، ما كان أي لا يليق ولا ينبغي، هذا خبر معناه النهي، معناه النهي والتحذير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، المشرك لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه بعد وفاته إذا مات على الشرك، وكذلك في حالة الحياة المشرك لا يستغفر له روحي ولا يترحم عليه، وإنما يطلب له الهداية، وقال اللهم اهدِه في حال حياته يدعى له بالهداية. أما الاستغفار له والترحم عليه هذا لا يجوز للمشركين لا أحياء ولا أموات، لأنها لا تجوز محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. وإبراهيم عليه السلام سافر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرع منه عليه الصلاة والسلام. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قوله السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، هذه الموعدة. ثم لما علم أنه عدو لله وأنه أصر على الكفر فبرأ منه عليه الصلاة والسلام. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وأنزل في أبي طالب، أنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك أيها الرسول لا تهدي لا تملك هداية من أحببت من أقاربك وعمك. والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينية. المحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة الدينية لا تجوز. أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية. من أحببت يعني أحببته محبة طبيعية بسبب القرار. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يملك الهداية لأحد، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن قلت أليس الله جل وعلا قال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم. فالجواب عن ذلك أن الهداية هدايتان، هداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وهداية لا يملكها. أما الهداية التي يملكها فهي هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدعوة والبيان، هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي لترشد وتدل وتبين الطريق المستقيم. هذه الهداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها كل داعية من الله عز وجل، يملك أن يبين ويملك أن يرشد وأن يدل الناس إلى الخير والحق، هذه مملوكة للمخلوق. أما الهداية المنفية فهي هداية القلوب وإدخال الإيمان في القلوب، هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. خلق الإيمان في القلوب هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن علينا الدعوة وهداية الإرشاد والإبلاغ، أما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين، آية الهداية الدلالة والإرشاد، وآية الهداية بمعنى التوفيق للإيمان والقبول، هذه لا يملكها إلا الله، وهي المعنية بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك هداية قلبه وتوفيقه للإيمان، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. الله لا يضع هداية القلب إلا في من يستحقها، أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منه. الله عليم حكيم جل وعلا، لا يعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يعطيها من يعلم سبحانه أنه يستحقها وأنه أهل لها. أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لها ولا يستحقها فإن الله يحرمه منها. ومن ذلك حرمان أبي طالب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقها، هداية القلب أنه لا يستحقها، علم الله أنه لا يستحقها فلذلك حرمه منه. والحرمان له أسباب، حرمان من هداية القلب له أسباب، منها التعصب للباطل، تعصب للباطل وحمية الجاهلية تسبب أن الإنسان لا يوفق، لا يوفق. الله جل وعلا حكيم عليم، يعطي ويمنع، ولكن عطاؤه ومنعه لهما أسباب، لهما أسباب. فالعطاء أسبابه الطاعة، أسبابه الطاعة والإيمان ومحبة الخير، والمنع أسبابه المعصية والكفر والإلحاد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذا هو السبب، سبب أنهم انصرفوا ولم يقدروا على الخير فصرف الله قلوبهم عقوبة لهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب في الحرمان، من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان والعياذ بالله، يعاقب بالزيغ والضلال ولا يقبل الحق بعد ذلك. فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق أن يقبله مباشرة ولا يتلكأ ولا يتأخر، لأنه إن تأخر فحري أن يحرم منه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، إيش السبب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله جل وعلا حكيم، لا يعطي الهداية إلا من يستحقها، ولا يحرم الهداية إلا ممن لا يستحقها. وربك أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم سبحانه وتعالى مواضع الرسالة ومواضع الإيمان. اللي قالوا كلنا سواء، لماذا يخص بعضنا بالرسالة دون بعض؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يقول كلنا سواء، كلنا بني آدم، كلنا بشر. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يجعل الرسالة إلا في من يستحقها، ما كل الناس يستحقون هذه المرتبة العظيمة ولا يقومون بها، وإنما يضعها الله في من يقوم بها حق القيام ويستحقها، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الحديث مع الآية يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياق الموت، من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. ففيه الدعوة إلى الله، وأن الداعية لا ييأس ولا يقنط من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة ويقول الناس ما هم قابلين، الناس ما فيهم خير، لا، إنسان يدعو إلى الله، من قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية. المسألة الثانية، الحديث دليل على مشروعية عيادة المشرك إذا رجي قبوله للدعوة، يعني زيارة المشرك، عيادة المشرك، المريض المشرك من أجل دعوته، من أجل دعوته إلى الله عز وجل. فإن الرسول زار عمه وهو مشرك، أو عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وهو يحتوى، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على ذلك فدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. دل هذا على عيادة الكافر وهو في المرض من أجل دعوته إلى الله عز وجل. هذا أمر مشروع للمسلمين، ولكن مع الأسف النصارى الآن يعودون المستشفيات والمرضى يطلبون منهم التنصر، ويعرفون أن يرغبونهم في التنصر، يرغبونهم في ديانة النصارى، أما المسلمون فقليل منهم من يتنبه لذلك، قليل منهم من يتنبه لذلك. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه، يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل. فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، حكم بردته. أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو المسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل. أما نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في أحد المغازي لحق هو ورجل من الأنصار برجل من المشركين ليقتله، فلما أدركاه قال الكافر لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري ولكن أسامة رضي الله عنه قتله. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يستقي بها السيف. قال هل سقطت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فحصل على أسامة رضي الله عنه من الندم الشيء الكبير الشيء العظيم، لأنه أخطأ فيها. فدل على أن من قال لا إله إلا الله ونطق بها يحكم بإسلام ما لم يظهر منه ما يناقضه، فإن كان صادقا فهو المؤمن حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو المنافق. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، فإن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لحكم بإسلام. المسألة الرابعة لحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم. لاحظوا هذا، أبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام، فدل على أن الأعمال بالخواتيم. وهذا يصدقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصل بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقتله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم يا إخوان، إنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله السداد، يسأل الله حسن الخاتمة، هذا هو المطلوب. ففيه العناية بالخواتيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأعمال بالخواتيم هذه مسألة مهمة جدا، وهي من دقائق الفقه لو أن الإنسان تفكر فيها. مسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء. انظروا ماذا جرى على أبي طالب هؤلاء الجلساء، هؤلاء الجلساء ماذا جروا على جليسهم من الشر، ومات على الكفر بسبب مسورتهما والعياذ بالله. ففي التحذير من جلساء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء، فقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تتباع منه وإما أن يحليت يعني يطيف، وإما أن تجد منه رائحة طيبة مدة بقائك معه. ومثل الجليس السيء بنافة الكير، إما أن يخلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة ممكنة. والشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. اعرف الإنسان من جلسائه وقرنائه، إن كانوا صالحين هذا دليل على أنه صالح، وإن كانوا سيئين هذا دليل على أنه سيء. وكما في الحديث أو الأثر الأرواح جنود مجنبة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. تختار جلساء الصالحين واحذروا من جلساء السوء. المسألة الثالثة في الحديث دليل, في الحديث رد, المسألة الثالثة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب. الرافضة الآن, الرافضة الآن يدعون أن أبا طالب مسلم, يدعون أنه مسلم ويسمونه مؤمن قريش في كتاب لهم عنوانه أبو طالب مؤمن قريش قبحهم الله. وأبو طالب ليس بمسلم, ما تعالى الكفر أبى أن يقول لا إله إلا الله, وقال هو على ملة عبد المطلب. هل بعد هذا الشيء فيه رد عليهم؟ قال أبا طالب مات مشركا, ولله في ذلك الحكمة. والسبب في هذا النخوة الجاهلية والتعصب لدين الآباء والأجداد, هو السبب الذي وجلس السوء. هذه الأسباب هي التي جعلت أبا طالب ينتهي إلى هذا المصير والعياذ بالله. المسألة الثانية وهي عظيمة, عظيمة جدا, تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله, تفسير لا إله إلا الله, وأن معناها ترك عبادة عبد المطلب. ليس كذلك, معنى لا إله إلا الله ترك عبادة المشركين, لأن أبا جهل وجنونه فهم أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب, وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال, وإنما هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل, بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان. يقولون لا إله إلا الله, يقولون يا حسين يا عبد القادر يا فلان, ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم ويقولون لا إله إلا الله, بل لهم أوراد قباحية ومسائية يقولونها بالمئات, ثم يذهبون إلى الضريح ويطوفون به ويستغيثون به, وهم جايين من المحل اللي جروا فيه ورد اللي فيه لا إله إلا الله تكرار مئات المرات. دل على أن هذا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله, لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان, وهؤلاء ما فهموا هذا, ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور. تصورتم هذا؟ هذا من الفقه العظيم, هذه هي العقيدة الصحيحة. والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا, يفهم هذا الفقه, يعني هذا هو فقه الدعوة, هذا هو فقه الدعوة, هو فقه الدعوة الكلام الفاضي اللي ما في فايدة. فقه الدعوة هو هذا, أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة المشركين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ليه يرغب؟ لأنه إذا قال لا إله إلا الله معناه أنه رغب, أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. في كل يفهمون لأنهم عرب, إن لا إله إلا الله معناها توحيد الألوهية وترك عبادة الأصنام والقبور والأضيحة, عبادة كل ما عبد من دون الله عز وجل. هذا هو فقه الدعوة الصحيح. هذه المسألة كم؟ سابعة. المسألة الثامنة فيه دليل على أن مجرد المعرفة, فيه رد على المرجئة, فيه الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة. فإذا عرف الإنسان بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, إذا عرف ولو لم يعمل, إذا عرف ولو لم يعمل فإنه يكون مسلما, لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان, مجرد المعرفة يكفي. هذا يرد عليهم لأنه لم يعتبر معرفة أبا طالب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم, لم يعتبر هذا الإسلام. كان يعرف أنه رسول الله, والله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونه, فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, هم يعرفون أنه رسول الله, لكن الكبر الكبر والحمية الجاهلية جعلتهم لا يقبلون الدعوة مع أنهم يعرفون في قلوبهم. والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون عارف بقلبه صحة ما جاء به موسى، ولكن ما منعه الكبر والمعالجة. قال تعالى عن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولقد جاءت رسلهم بالبينات في ختام الآية قال وكانوا مستغفرين، كانوا مستغفرين مستغفرين عادي في قلوبهم. وأيضا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اليهود يعرفون أنه رسول الله أيضا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله. وما كان هذا إيمان، ما كان هذا إيمان هذه المعرفة، لا بد من الاتباع. أبو طالب يعرف أنه رسول الله، صرح بهذا في قصائده يقول ولقد علمت بأن دين محمد من أجل أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا في شعره، هذا في شعره، ولقد علمت بأن دين محمد أزكى البرية دينا، علمت أنه أزكى البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني اللي منعه هو ما جاء في هذا الحديث، هو ما جاء في هذا الحديث أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، هو يعرف أنه رسول الله. المسألة التاسعة هي التحذير وتحريم، تحذير وتحريم الاستغفار للمشركين، ترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا فيه المسألة التاسعة العاشرة، المسألة العاشرة هي التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، تحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل. فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد المطلب، أليس كذلك؟ ففيه التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان مخالفا لما جاءت به الرسل، وأنه سبب لسوء الخاتمة، أن التعصب للباطل سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر من هذا المسلم، الواجب على المسلم أن يقبل الحق وإن خالف ما عليه آباؤه وأجداده. أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق هذا طيب. يوسف عليه السلام ماذا يقول؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. اتباع الآباء والأجداد على الحق هذا طيب، أما اتباعهم على الباطل هذا لا يجوز، وهو سبب لسوء الخاتمة. هذا بعض ما يدل عليه هذه الآية وتفسيرها من الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي المقصودة من هي المقصودة بالذات من الباب. المسألة الحادية عشرة مهمة وهي المقصودة بالذات من عقد الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. هذه هي المناسبة إلى الترجمة للباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم
يا حبيبكم الفقهاء السبعة، هل فضيلتكم أن تبينوا لنا حضرتكم الله؟
الفقهاء السبعة نظمهم بعض الشعراء بقوله: فخذهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خالد. يقول الشاعر: ألا من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيجة من الحق جائرة أو خارجة، فقسمته ضيجة عن الحق خارجة. فخذهم، انتبهوا الآن، خذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا لسبع. وتجدونهم في أول إعلام الموطعين لابن القيم رحمه الله، تكلم عنهم وبين تراجمهم وبين منزلتهم في العلم. أما خذهم عبيد الله، المراد من عبيد الله بن عثمان بن مسعود، عروة المراد من عروة بن الزبير، تعرفون اسمعون عن عروة، نعم عروة بن الزبير بن العوام. قاسم يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جده أبو بكر الصديق. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد بن المسيب هو صاحبنا في هذا الحديث، ها؟ سعيد أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. سليمان بن يسار، سليمان بن يسار خارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء هم السبع. راجعوا في ذلك إعلام الموقعين الجزء الأول.
ما رأي فضيلتكم فيهم يعرفون توحيد الألوهية بأنهم حاكمية لله ويصرون على هذا التعريف في غير ما هو؟
هذا تعريف جديد وقاصر، تعريف جديد لم يسبقوا إليه العلماء من أولهم إلى آخرهم. يعرفون توحيد الألوهية بأنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وتدخل فيها الحاكمية، حاكمية داخلة في العبادة. فتعريفه بالحاكمية فقط هذا قاصر، تعريف القاصر. المراد التعريف اللي أشمل من هذا، وهو إفراد الله بالعبادة ويدخل فيها الحاكمية. فهذا التفسير منهم هذا مردود لأمرين: أولا أنه ليس من كلام أهل العلم، وأهل العلم أدرى بتفسير كلام الله وكلام رسوله. وثانيا أنه تفسير قاصر، لأنه اقتصر على جزئية من معنى لا إله إلا الله. طيب، لا فرضنا أن الحاكمية قامت وحكموا بالشريعة بين الناس في الخصومات، لكن لم يمنعوا عبادة القبور والأضرحة، ولم يخلصوا العبادة لله، صاروا يقولون يا حسين يا علي يا فلان، وهم يحكمون في المحاكم بالشريعة، لكن في العبادة يعبدون الموتى. هل ينفع هذا؟ فما ينفع يا عباد الله، ولا يفيد شيئا. فلن يتق الله المسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام، وأن يفسر لا إله إلا الله بهذا التفسير القاصر الذي يغر الناس ويخدعهم. حاكمية وحدها ما تكفي، حاكمية جزء من العبادة. وإذا انفردت الحاكمية فقط وتركت عبادة القبور والأضرحة ما نفعت الحاكمية، ما تفيد. نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يسمون عبادة الأصنام والأوثان الشرك السياسي؟
هذا بالله من نوع السؤال اللي قبل اللي يفسرونه بالحاكمية، يقولون إن عبادة الأوثان والأضرحة والأشياء هذه أمور ساذجة، يسمونها شرك ساذج، يعني شرك ما لها قيمة، إنما الشرك الأعظم عندهم هو الشرك في الحاكمية. هذا من إفراجات هذا التفسير الخاطئ. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أن هناك أسباب نزول أخرى لهذه الآية، فهل لفضيلتكم أن تبينوها لنا؟
نعم، الآية هي أنها نزلت في قصة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، فنزلت هذه الآيات: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وروى أن أناسا استغفروا لموتاهم فأنزل الله هذه الآية، وروى أنها نزلت في قصة الرسول مع عمه أبي طالب. والجواب أنه لا مانع أن تنزل الآية لعدة أسباب، أنها نزلت لهذه الأسباب كلها الله أعلم. وعند الفقهاء وعند العلماء يجوز تعدد أسباب النزول للآية الواحدة، هذا شيء معروف عندهم. نعم.
يرد في بعض التفاسير وغيرها عبارة أن الأمور الشرعية مبنية على الظن، فما معنى هذه العبارة؟ وأن هناك وسائل أو كتابات تشرح هذه العبارة؟
لم أعد على إطلاقها، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن. فالأمور المبنية على نصوص متواترة أو نصوص صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مبنية على يقين، إنما الذي مبني على الظن هو اجتهادات الفقهاء، اجتهادات الفقهاء هذه اللي مبنية على الظن، لأن كل واحد من الفقهاء يتحرى ما توصل إليه اجتهاده، هذا هو اللي مبني على غلبة الظن. ما غلب على ظنه أنه هو المقصود من النص فهذا هو المبني على غلبة الظن، هذا إنما هو في الأمور الاجتهادية. أما الأمور غير الاجتهادية فهذه مبنية على اليقين لا على الظن، أمور العقائد مبنية على اليقين. فذلك الأمور التي فيها نص صريح مثل حرمت عليكم الميتة، هذا مبني على الظن؟ تحريم الميتة مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا مبني على اليقين، لأن الله نص عليه تحريم هذه الأشياء. ولا تقربوا الزنا، هذا مبني على الظن ولا على اليقين؟ تحريم الزنا مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين، لأن الله نص عليه سبحانه وتعالى. ويحرم عليهم الخبائث، تحريم الخبائث مبني على الظن؟ لا، مبني على اليقين، لأن الله نص على تحريم الخبائث. ويحل لهم الطيبات، إباحة الطيبات مبني على الظن؟ لا. الحاصل أن هذا الكلام مجمل لا يجب تفصيل. نعم.
صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
نعم، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التأخر عن الحضور للصلاة، قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولا يزال قوم يتأخرون يعني عن الحضور حتى يؤخرهم الله، وفي رواية حتى يؤخرهم الله في النار، هذا فيه النهي عن التكاسل عن الحضور لصلاة الجماعة، وأنه ينبغي للمسلم إذا سمع النداء أن يبادر إلى المسجد ليكون في الصف الأول، وأنه إذا تأخر فربما أن هذا التأخر يسبب له تأخرا آخر تساهلا، ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله. إذا اعتاد الإنسان التأخر قد يترك صلاة الجماعة. الشيطان أول ما هو يقول له: لا تستعجل، معك وقت، ثم يسمح له أنه يذهب في آخر الوقت يدرك الصلاة، يفوته انتظار الصلاة، يفوته انتظار الصلاة. ثم في المرة الثانية يقول له: أصبر، الإمام توه مكبر هالحين، أصبر، إذا أدركت آخر الصلاة يكفي. ثم يتأخر لما يفوته، يفوت أول الصلاة، ثم المرة الثانية يقول له: أصبر، بصر، ما تنبسر، والدين يسر ولله الحمد، تبي تلقى ناس يصلون بالمسجد، لا تستعجل. ثم يتأخر لما يفوته الجماعة، تأخر لما تفوت صلاة الجماعة. المرة الرابعة يقول له: أخي لا تكلف نفسك، تذهب للمسجد، الله معبود في كل مكان، صل في هذا في البيت، ثم يصلي بالبيت ويترك الجماعة، يترك الذهاب للمسجد. المرة الخامسة: وش تكلف نفسك في الصلاة؟ وش تكلف نفسك في الصلاة؟ الله غني عنك وعن صلاتك. ثم يترك الصلاة والعياذ بالله بالكلية، ويكون من أهل النار. هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم.
هل الجماعات المنتشرة الآن هم من أهل السنة والجماعة؟
أولا نسأل الله الهداية للمسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين ويوحد صفوفهم، فإن التفرق والاختلاف شر والاجتماع رحمة. الله يريد منا أن نجتمع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا الله بذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله وينبئهم بما كانوا يفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالناجية هي الفرقة الواحدة وهي المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فهي الطائفة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الغرباء، هم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية يصلحون ما أفسد الناس. أما بقية الجماعات المخالفة لهذه الجماعة فهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونها في النار هذا من الوعيد. قد يكونون في النار لأنهم كفار، قد يكونون في النار لأنهم فاسقون عندهم فسق، هذا من أحاديث الوعيد. فهم متفاوتون، متفاوتون في افتراقهم، منهم من افتراقه بعيد يبلغ به الكفر، ومنهم من افتراقه متوسط، ومنهم من افتراقه قريب، وكلهم متوعدون بالنار، لكن منهم من يكون في النار من باب الوعيد أو لا يدخل النار بشفاعة الشافعين كما سبق، أو يدخلها ويخرج منها بقدر ذنبه. أما الذي بلغ به الفرقة إلى حد الكفر فهذا مخلد في النار والعياذ بالله. والحاصل أن الافتراق سوء، أنه لا يجوز، وأنه يجب على المسلمين أن ينظروا في أمرهم وأن يرجعوا إلى الجماعة الواحدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. لا يجوز الافتراق سواء سميناهم جماعات أو سميناهم فرق أو سميناهم طوائف، كله سواء، كل من خالف هذه الجماعة فإنه يستحق لهذا الوعيد ومعرض لهذا الوعيد. أسأل الله الهداية للمسلمين وأن يجمعهم على كلمة الحق. نعم.
هل يكره القول بكلمة أنا؟ وما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرض بعد موته، في مرض موته عندما قالت له ورأسه؟ قال بل أنا ورأسه. أثابكم الله.
المنهي عن القول أنا أن الإنسان إذا سئل من أنت، إذا سئل من أنت قال أنا هذا هو اللي ما يجوز، لأن هذا ما في بيان للسائل ولا فيه إجابة للسؤال. وأما أن الإنسان يقول أنا في غير هذه الحالة فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من استأذن عليه، استأذن أحد الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قال أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كأنه ينكرها أو كأنه يكرهها. فإذا سئل الإنسان من أنت يقول أنا فلان بن فلان، يبين ولا يقول أنا أو أنا، هذا محل النهي الله أعلم. نعم.
إذا دخل الشخص وقد انتهى في الصلاة وصلى فدخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟ إذا دخل الشخص وقد انتهى في الصلاة وصلى فدخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟
إن كان هذا الشخص أحرم منفردا وجاء آخرون وصلوا معه فلا بأس بذلك، إذا كان أحرم بالصلاة ودخل فيها منفردا وجاء آخرون وصلوا معه من أجل جماعة هذا لا بأس به، لأن ابن عباس رضي الله عنه قام من فراشه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يتهجد، قام من فراشه وتوضأ وجاء وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فدل هذا على أنه لا بأس أن يدخل الإنسان مع واحد منفرد يصلي سواء فريضة أو نافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق. أما إذا كان الإنسان مسبوق لبعض الصلاة ثم قام بعد سلام الإمام ليأتي بما سبق به أو ما فاته من الصلاة، فهذا هو الذي محل نظر، من جاء لا يدخل معه لأنه دخل مأموما، دخل في الصلاة مأموما فلا يكون إماما في أثناء الصلاة، هذا محل نظر عند أهل العلم. لكن لو فعله أحد صلى معه أنا أقول صلاة باطلة، لكن من الأول نقول لا تدخل معه لأن هذا محل شك ومحل اشتباه. نعم.
ما هو القول الراجح في حكم شراء السيارات في التقسيط؟
إذا كانت السيارة في حوزة البائع وفي ملكه ويصار يبيع على الناس بالتقسيط هذا ما في مانع، هذا طيب، الأصل في المعاملة في الحلم إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما إذا كانت السيارات ما هي في ملكه، تعاقد مع الناس ويبيع عليهم سيارات بأثمان مؤجلة والسيارات ما هي عنده، يروح يشتريها بعد ذلك من أصحاب المعارض أو من الموردين، هذا لا يجوز لأنه بيع دين بدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس في ملك. نعم.
إذا نوى الإنسان والعمرة عن نفسه وبعد أن جاوز الميقات أراد أن يغير النية ويجعل العمرة لأبيه أو لخاله، فما حكم ذلك؟
هذا لا يصلح، لا يجوز هذا، إذا أراد أن يعتمر عن أحد يعقد له النية عند الإحرام، عند الإحرام، أما إذا عقد النية لنفسه إنه لا يحولها بعد ذلك إلى غيره. نعم.
هل يسن للمؤذن أن يقول الدعاء بعد الأذان؟
نعم، لا بأس به، يشمله الحديث أنه بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا مشروع للمؤذن ولغيره. نعم.
إذا أغمر الإنسان في نفسه يمينا دون أن يتلفظ بها هل تعتبر ذلك يمينا؟
لا، لا تعتبر يمين إلا إذا تلفظ بها، أما مجرد النية، نية اليمين أو نية الطلاق أو يعني ما حديث النفس، هذا لا يترتب عليه شيء حتى ينطق به، قوله صلى الله عليه وسلم رفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.
إذا كنا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله فهل نأثم بالجلوس في هذه الدولة؟
حسب استطاعتكم، إذا كان باستطاعتكم الهجرة إلى بلاد يحكموا فيها بالإسلام وجب عليكم ذلك، أما إذا كان ما هو باستطاعتكم فهذا يعتبر من الأعلى، الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، هذا راجع للاستطاعة، الذي يستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه، والذي لا يستطيع يعتبر معذورا، لكن عليه أن يتمسك بدينه وأن يكره هذا الذي عليه أهل هذا البلد، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فهؤلاء يكرهون ما كان عليها البلد من الكفر وتحكيم غير ما أنزل الله، ولكن نظرا لعجزهم عذروا عن الهجرة. نعم.
عند هبوط الأمطار أحيانا تنزل الصواعق فيقول بعض الناس رأيت الصواعق ترتكز من العرش أو إلى الأرض أو من الأرض إلى العرش، فما صحته؟ فهل تجوز هذه الألفاظ؟
لا، هذا كلام لا يجوز، العرش ما يراه هو، لا يراه الناس الآن، العرش من أمور الغيب لا يراه الناس الآن، فأما قولنا راية الصاعقة نزلت من السماء، نعم لا بأس، من السماء المراد به العلو، المراد به العلو، ليس المراد به السماوات السبع، المراد به العلو، السحاب، أنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، السحاب بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السماء سحاب يسمى سماء بمعنى أنه عال على الناس، إذا قال رأيت الصاعقة نزلت إلى السماء يعني من السحاب إلى الأرض فهذا لا بأس به، أما العرش فهذا لا، العرش لا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل الشخص الذي يقوم برفع والده أو والدته بالسعي أو الحج السعي عند العمرة أو الحج وهو محرم، هل يعتبر ذلك سعي له أيضا
لرفع والده؟ نعم
نعم،
يعني يحمله، يحمل العازف ويطوف به ويسعى به، لا بس يكون السعي للاثنين، للحامل وللمحمول، والحمد لله. نعم.
سمعت من احد المشايخ ان نفس الساعة حرام لانها حلية اهل النار، فما رأيكم بهذا القول وهل عليه دليل من الكتاب والسنة؟
لا نعلم لهذا القول دليلا من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، الرجل الذي اراد ان يتزوج امرأة وليس عنده صداقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، دل على ان لبس الحديد جائز من الخاتم وغيره، والساعة من اللباس، الساعة من اللباس، والأصل في اللباس الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه كساعة الذهب للرجال أو الساعة اللي فيها ذهب للرجال، هذه ما تجوز، إنما تجوز للنساء فقط. أما الساعة الخالية من الذهب فلا نعلم في تحريمها دليلا. نعم استنكرها بعض الناس أول ما ظهرت استنكروها، لكن لما تبين لهم أنه ما في دليل على التحريم وأنها من اللباس والأصل في اللباس الإباحة، فهذا لا بس به إن شاء الله. نعم.
نعم باليمين أو الشمال،
كل واحد الاعتاد تكون على ما اعتاده الناس، الواحد ما يخالف ما اعتاده الناس، إذا كان الناس اعتادوا جعلها في اليسار فلا يخالف، اجعلها في اليسار، هذا كله من المباحات. نعم.
كان بهذا اليوم في إحدى الوحدات العسكرية محاضرة لدكتور، وكانت المحاضرة عن المخدرات، تطرق للدخان ثم قال اختلف العلماء، فمنهم من حرمه ومنهم من أحله، ولا يوجد فيه مخدر، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
نعم لا يوجد فيه مخدر، ولكنه يوجد فيه تفكير ومفكر ومن المفكرات، وأيضا فيه مواد ضارة، مواد سامة، وأيضا تأثيره على الجسم وعلى الصحة هذا شيء معروف تقرر عند الأطباء، ولا فيه طبيب في العالم الآن يدعي أن في الدخان منفعة واحدة، وإنما كلهم مجمعون على أنه ضار، كل أطباء العالم المسلمون والكفار مجمعون على أن الدخان ضار بالصحة، وما كان كذلك فهو حرام، والمخالف في هذا لا ينظر إلى خلافه، ما دام ثبت بإجماع العالم على أن الدخان ضار وأنه خبيث فهو حرام، قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الدخان من الخبائث أو حرام، من الخبائث لمضرته ولكراهة رائحته ولتأثيره على جسم المدخن، بحيث أن ترى على جسمه العلامة الفارقة بينه وبين غير المدخن من اصفرار لونه وتغير شفتيه وتغير رائحة فمه وتغير أسنانه، هذا ظاهر، هذه علامة ظاهرة، مع الرائحة الظاهرة التي تخلق من بجانبه، إذا صف بجانبك واحد يدخن إن رائحته تخلق من بجانبه وتؤذيه، هذا ولو لم يشرب في الوقت الحاضر، أما إذا دخن الدخان يخلق الناس، الطائرة على كبر الطائرة إذا دخن فيها واحد خلق الركاب كلهم، تضرر من ذلك وتأثر، كذلك الحجرة الكبيرة لو دخن فيها واحد لضايق الجالسين فيها، كيف إذا كانت الحجرة على كبرها يضر بها الدخان ينتشر فيها، كيف بطن الإنسان وجوف الإنسان الضيق ومجاري نفسه الضيقة، لكن أين العقول وأين الأفكار؟ والذين خالفوا من طلبة العلم في هذا في الزمان السابق، أما الآن فلا أظن هنا عالم بعد ما ظهرت آثاره، معالم محقق، أما العلماء الذين ليسوا أهل تحقيق أو عندهم هوى فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صحيح عن ابي المسيب عن ابيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن اميه وابو جهل فقال له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فقال له: اترى عن مله عبد المطلب؟ فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد. فكان اخر ما قاله على مله عبد المطلب وعلى ان يقول لا اله الا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه فقال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. ضرب المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب شيئا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفسه. وعاتبه الله بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، وبقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق، بل على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما أمور الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد، هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من غير الله، لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق. ومن طلبه من غير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، فهو يشبه الباب السابق في قوله ليس لك من الأمر شيء، هذا يشبهه تماما. وقوله إنك لا تهدي من أحببت يأتي تفسيرها إن شاء الله في أثناء الباب. قال لما عن سعيد بن المسيب في الصحيح، يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال لما قال عن سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب المخزومي، سعيد بن المسيب هذا أحد أكابر التابعين، وكان له منزلة في العلم عظيمة، فهو من أكبر علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا من زمانهم، هو أحد الفقهاء السبعة المعروفين. وأبوه المسيب ابن حجل، المسيب ابن حجل أبوه صحابي، وجده حجل أيضا صحابي، فهو تابعي من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيان. عن أبيه يعني عن المسيب، يروي سعيد عن أبيه المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة معناه قارب الوفاة، ظهرت عليه علامات الوفاة، وليس المراد أنه نزل به الموت، لأنه إذا نزل الموت بالمحتور وبلغت الريح الغرغرة لا تقبل منه توبة، كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالمراد بهذا والله أعلم أنه لما حضرته الوفاة، يعني لما ظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبة. ويحتمل أنه أراد حضرته الوفاة يعني بلغ نزع الروح، فيكون هذا خاصا بأبي طالب، وأما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد لا تقبل منه توبة، والله أعلم. وأبو طالب هو أبو طالب بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، توفي وهو في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب ابن هاشم. فلما توفي عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وعمره صلى الله عليه وسلم في الثامنة، وبقي أبو طالب حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة، وهو لم يفارقه، يدافع عنه ويحميه من أذى قومه ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبذل معه شيئا كثيرا. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، لعل الله أن ينقذه من النار. ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه، هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله، خصوصا مع أقاربه، ففيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك. فقال له: وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وعنده أبو جهل بن هشام المخزومي أيضا. أما عبد الله بن أبي أمية هذا من الله عليه بالإسلام وأسلم، وأما أبو جهل عمرو بن هشام قبحه الله فهذا ألد أعداء الإسلام، وأعظم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، وقتل يوم بدر، هو الذي قاد المشركين إلى بدر، وهو الذي حربهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، هذا فيه استعطاف، فيه استعطاف، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم أصلح يا عمي، ويا هذه يا الندى، خذه في الياء من باب التخفيف. فقال: يا عم أصلح يا عمي، خذه في الياء، يا المتكلم خذت من أجل التخفيف. قل لا إله إلا الله، يعني انطق بهذه الكلمة معتقدا لها بقلبك، كلمة تحاج لك بها عندك، كلمة منصوب على أنه بدل من لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله في محل نص نقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب لأنه أحد التوابع الأربع، تحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة لأجل نجاتك من النار، وأحاج مجزوم على أنه جواب الأمر، وحرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، حرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله أحاجج أحاجج، فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج التقى ساكنان، فحرك بالفتح من أجل التخلص من التقاء الساكنين كما يقول. أحاج لك بها عند الله، أي أشهد لك بها عند الله يوم القيامة من أجل نجاتك من النار. بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك ترغيبا له، ففيه أن الداعية إلى الله يبين للناس الترغيب، يرغبهم في الخير، ويبين لهم العواقب الحسنة إذا هم استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إذا لم يستجيبوا. فالداعية يبشر وينذر، يبشر وينذر. أحاج لك بها عند الله، ولكن في لساء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة هذا الرجل. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال لأبي طالب معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة أبيك؟ هذا من إثارة النخوة الجاهلية، أثاروا فيه النخوة الجاهلية والعياذ بالله، والحمية الجاهلية، والتعصب المنقوص، وأتوا بالحجة الملعونة كما يقول الشيخ رحمه الله، الحجة الملعونة التي هي: إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذا اللي يحتج بها المشركون، إذا جاءتهم الرسل قالوا: والله إحنا وجدنا آباءنا على هذا، ما نقدر نخلي دين آباءنا ونتبعكم، هذه حجة ملعونة. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليه السلام قال فما بال القرون الاولى، يعني يحتج عليهم بما كان عليه القرون الاولى من الكفر والشرك، فهي حجه مضطرده عند المشركين. الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والاجداد، هل الحجه الملعونه حالت بين كثير من الناس وبين الايمان والعياذ بالله، الا من هداه الله. اتراب عن مله عبد المطلب فاعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ان الداعيه لا ييأس، الداعيه الى الله لا ييأس. الرسول اعاد عليه وكرر عليه لعله يقبل. فاعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اي طلب منه ان يقول لا اله الا الله. فاعاد عليه الرجلان اعاد عليه قولتهم القبيحه فترغب عن ملة عبد المطلب. وعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية فقال هو على ملة عبد المطلب، هو على ضمير الراوي. يحتمل أن الراوي صرفه ولم يقل أنا من باب كراهة هذا اللفظ، وجاء في بعض الروايات أنه قال أنا على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات والعياذ بالله على الشرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شفقته على أمه، ولما رأى أنه مات على الشرك وكان منه في حياته معه من النصرة والتأييد ما كان، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، أي والله هذا موطئ للقصر، والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا كله من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين، لان المسلمين لما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا اننا نستغفر لموتانا، فانزل الله هذه الايه. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا طلب من ربه ان يستغفر لامه لما زارها، فمنعه الله من ذلك وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا حتى أبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، حتى أبكى من حوله. طلب من ربه أن يزور أمه، أذن له في زيارة قبر أمه، أذن له في زيارة قبر أمه. ثم طلب من ربه أن يستغفر لها فمنعه الله من ذلك، وعند ذلك بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا. ما كان للنبي، ما كان أي لا يليق ولا ينبغي، هذا خبر معناه النهي، معناه النهي والتحذير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المشرك لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه بعد وفاته إذا مات على الشرك، وكذلك في حالة الحياة المشرك لا يستغفر له ولا يترحم عليه، وإنما تطلب له الهداية، وقال اللهم اهدِه في حال حياته يدعى له بالهداية. أما الاستغفار له والترحم عليه هذا لا يجوز للمشركين لا أحياء ولا أموات، لأنها لا تجوز محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. وإبراهيم عليه السلام سافر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قوله السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا، هذه الموعدة. ثم لما علم أنه عدو لله وأنه أصر على الكفر فبرأ منه عليه الصلاة والسلام. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وأنزل في أبي طالب أنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت إنك أيها الرسول لا تهدي لا تملك هداية من أحببت من أقاربك وعمك. والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية ليست المحبة الدينية. المحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس. لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة الدينية لا تجوز. أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية. من أحببته يعني أحببته محبة طبيعية بسبب القرار. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يملك الهداية لأحد، كما قال تعالى ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن قلت أليس الله جل وعلا قال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم. فالجواب عن ذلك أن الهداية هدايتان، هداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وهداية لا يملكها. أما الهداية التي يملكها فهي هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدعوة والبيان، هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي لترشد وتدل وتبين الطريق المستقيم. هذه الهداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها كل داعية من الله عز وجل، يملك أن يبين ويملك أن يرشد وأن يدل الناس إلى الخير والحق، هذه مملوكة للمخلوق. أما الهداية المنفية فهي هداية القلوب وإدخال الإيمان في القلوب، هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. خلق الإيمان في القلوب هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن علينا الدعوة وهداية الإرشاد والإبلاغ، أما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين، آية الهداية الدلالة والإرشاد وآية الهداية بمعنى التوفيق للإيمان والقبول، هذه لا يملكها إلا الله، وهي المعنية بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت أي لا تملك هداية قلبه وتوفيقه للإيمان، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. الله لا يضع هداية القلب إلا في من يستحقها، أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منه. الله عليم حكيم جل وعلا، لا يعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يعطيها من يعلم سبحانه أنه يستحقها وأنه أهل لها. أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لها ولا يستحقها فإن الله يحرمه منها. ومن ذلك حرمان أبي طالب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقها، هداية القلب أنه لا يستحقها، علم الله أنه لا يستحقها فلذلك حرمه منه. والحرمان له أسباب، حرمان من هداية القلب له أسباب، منها التعصب للباطل، تعصب للباطل وحمية الجاهلية تسبب أن الإنسان لا يوفق، لا يوفق. الله جل وعلا حكيم عليم، يعطي ويمنع، ولكن عطاؤه ومنعه لهما أسباب، لهما أسباب. العطاء أسبابه الطاعة، أسبابه الطاعة والإيمان ومحبة الخير، والمنع أسبابه المعصية والكفر والإلحاد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذا هو السبب، سبب أنهم انصرفوا ولم يقدروا على الخير فصرف الله قلوبهم عقوبة لهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب في الشرمان، من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان والعياذ بالله، يعاقب بالزيغ والضلال ولا يقبل الحق بعد ذلك. فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق أن يقبله مباشرة ولا يتلكأ ولا يتأخر، لأنه إن تأخر فحري أن يحرم منه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش السبب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله جل وعلا حكيم، لا يعطي الهداية إلا من يستحقها ولا يحرم الهداية إلا ممن لا يستحقها. وربك أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم سبحانه وتعالى مواضع الرسالة ومواضع الإيمان. اللي قالوا كلنا سواء، لماذا يخص بعضنا بالرسالة دون بعض؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يقول كلنا سواء، كلنا بني آدم، كلنا بشر. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يجعل الرسالة إلا في من يستحقها، لا كل الناس يستحقون هذه المرتبة العظيمة ولا يقومون بها، وإنما يضعها الله في من يقوم بها حق القيام ويستحقها، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الحديث مع الآية يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياق الموت من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. ففيه الدعوة إلى الله وأن الداعية لا ييأس ولا يقنط من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة ويقول الناس ما هم قابلين، الناس ما فيهم خير، لا، إنسان يدعو إلى الله، من قبل فالحمد لله ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية. المسألة الثانية، الحديث دليل على مشروعية عيادة المشرك إذا رجي قبوله للدعوة، يعني زيارة المشرك، عيادة المشرك، المريض المشرك من أجل دعوته، من أجل دعوته إلى الله عز وجل. فإن الرسول زار عمه وهو مشرك أو عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وهو يحتوى، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على ذلك فدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. دل هذا على عيادة الكافر وهو في المرض من أجل دعوته إلى الله عز وجل. هذا أمر مشروع للمسلمين، ولكن مع الأسف النصارى الآن يعودون المستشفيات والمرضى يطلبون منهم التنصر، ويعرضون يرغبونهم في التنصر، يرغبونهم في ديانة النصارى، أما المسلمون فقليل منهم من يتنبه لذلك، قليل منهم من يتنبه لذلك. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه، يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل. فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، حكم بردته. أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو المسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل. أما نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، في أحد المغازي لحق هو ورجل من الأنصار برجل من المشركين ليقتله، فلما أدركاه قال الكافر لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، ولكن أسامة رضي الله عنه قتله. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يستقي بها السيف. قال هل سقطت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فحصل على أسامة رضي الله عنه من الندم الشيء الكبير الشيء العظيم، لأنه أخطأ فيها. فدل على أن من قال لا إله إلا الله ونطق بها يحكم بإسلام ما لم يظهر منه ما يناقضه، إن كان صادقا فهو المؤمن حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو المنافق. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، فإن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لحكم بإسلام. المسألة الرابعة لحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم. لاحظوا هذا، أبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام. فدل على أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقتله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيعمل بالخواتيم يا إخوان، إنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله السداد، يسأل الله حسن الخاتمة، وهو المطلوب. ففيه العناية بالخواتيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأعمال بالخواتيم هذه مسألة مهمة جدا، وهي من دقائق الفقه لو أن الإنسان تفكر فيها. مسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء. انظروا ما لا جرى على أبي طالب هؤلاء الجلساء، هؤلاء الجلساء ما لا جروا على جليسهم من الشر، ومات على الكفر بسبب مسورتهما والعياذ بالله. ففي التحذير من جلساء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء، فقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تدفع منه وإما أن يحليك يعني يعطيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة مدة بقائك معه. ومثل الجليس السيء بنافة الخير، إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة ممكنة. والشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. اعرف الإنسان من جلسائه وقرنائه، إن كانوا صالحين هذا دليل على أنه صالح، وإن كانوا سيئين هذا دليل على أنه سيء. وكما في الحديث أو الأثر الأرواح جنود مجنبة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فاختاروا جلساء الصالحين واحذروا من جلساء السوء. المسألة الثالثة في الحديث دليل، في الحديث رد، المسألة السادسة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب. الرافضة الآن يدعون أن أبا طالب مسلم، يدعون انه مسلم ويسمونه مؤمن قريش في كتاب لهم عنوانه ابو طالب مؤمن قريش قبحهم الله. وابو طالب ليس بمسلم، مات على الكفر، ابى ان يقول لا اله الا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. هل بعد هذا الشيء فيه رد عليهم؟ وان ابا طالب مات مشركا، ولله في ذلك الحكمة. والسبب في هذا النخوة الجاهلية والتعصب لدين الآباء والأجداد، هو السبب الذي وجلس السوء. هذه الأسباب هي التي جعلت أبا طالب ينتهي إلى هذا المصير والعياذ بالله. المسألة السابعة وهي عظيمة عظيمة جدا، تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله، تفسير لا إله إلا الله، وأن معناها ترك عبادة عبد المطلب. ليس كذلك، معنى لا إله إلا الله ترك عبادة المشركين، لأن الأبا جهل وجميله فهم أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، وإنما هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان. يقولون لا إله إلا الله يقولون يا حسين يا عبد القادر يا فلان، ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم ويقولون لا إله إلا الله، بل لهم أوراد قباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثم يذهبون إلى الضريح ويطوفون به ويستغيثون به، وهم دائمون من المحل اللي جروا فيه الورد الذي لا إله إلا الله تكرار مئات المرات. دل على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور. تصوركم هذا من الفقه العظيم، هذه هي العقيدة الصحيحة. والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا، يفهم هذا الفقه، أن هذا هو فقه الدعوة، هذا هو فقه الدعوة، هو فقه الدعوة الكلام الفاضي اللي ما في فائدة. فقه الدعوة هو هذا، أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة المشركين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ليه يرغب؟ لأنه إذا قال لا إله إلا الله معناه أنه رغب، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. في كل يفهمون لأنهم عرب إن لا إله إلا الله معناها توحيد الألوهية وترك عبادة الأصنام والقبور والأضيحة، عبادة كل ما عبد من دون الله عز وجل. هذا هو فقه الدعوة الصحيح. هذه المسألة كم؟ سابعة. المسألة الثامنة فيه دليل على أن مجرد المعرفة فيه رد على المرجئة، فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة. فإذا عرف الإنسان بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا عرف ولو لم يعمل، إذا عرف ولو لم يعمل فإنه يكون مسلما، لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان، مجرد المعرفة يكفي. هذا يرد عليهم لأنه لم يعتبر معرفة أبا طالب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبر هذا الإسلام. إن كان يعرف أنه رسول الله، والله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونه، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وهم يعرفون أنه رسول الله. لكن الكبر والحمية الجاهلية جعلتهم لا يقبلون الدعوة مع أنهم يعرفون بقلوبهم. والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون عارف بقلبه صحة ما جاء به موسى، ولكن معه منعه الكبر والمعالجة قال تعالى عن المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات في ختام الآية قال: وكانوا مستغفرين. كانوا مستغفرين، مستغفرين عادي في قلوبهم. وأيضا قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل. اليهود يعرفون أنه رسول الله أيضا، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله. وما كان هذا إيمان، ما كان هذا إيمان، هذه المعرفة لا بد من الاتباع. أبو طالب يعرف أنه رسول الله، صرح بهذا في قصائده، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من أزكى أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مصبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا في شعره، هذا في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد أزكى البرية دينا، علمت به، علمت أنه أزكى البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مصبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني اللي منعه هو ما جاء في هذا الحديث، هو ما جاء في هذا الحديث، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، هو يعرف أنه رسول الله. المسألة التاسعة هي التحذير وتحريم، تحذير وتحريم الاستغفار للمشركين، ترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا فيه المسألة التاسعة العاشرة، المسألة العاشرة هي التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، تحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل. فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد المطلب، أليس كذلك؟ ففيه التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان مخالفا لما جاءت به الرسل، وأنه سبب لسوء الخاتمة، أن التعصب للباطل سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر من هذا المسلم. الواجب على المسلم أن يقبل الحق وإن خالف ما عليه آباؤه وأجداده. أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق هذا طيب. يوسف عليه السلام ماذا يقول؟ واتبعته إلا فآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. اتباع الآباء والأجداد على الحق هذا طيب، أما اتباعهم على الباطل هذا لا يجوز، وهو سبب لسوء الخاتمة. هذا بعض ما يدل عليه هذه الآية وتفسيرها من الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي المقصودة من هي المقصودة بالذات من الباب، المسألة الحادية عشرة مهمة، وهي المقصودة بالذات من عقد الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله. لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. هذه هي المناسبة للترجمة للباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم
يا حبيبكم الفقهاء السبعة، هل فضيلتكم أن تبين لي معنى حضرتكم الله؟
الفقهاء السبعة نظمهم بعض الشعراء بقوله: فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، خالد. يقول الشاعر: ألا من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيجة من الحق جائرة أو خارجة، فقسمته ضيجة عن الحق خارجة. فخذهم، انتبهوا الآن، خذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هذول سبعة، هذول سبعة، وتجدونهم في أول إعلام الموطعين لابن القيم رحمه الله، تكلم عنهم وبين تراجمهم وبين منزلتهم في العلم. أما خذهم عبيد الله، المراد به عبيد الله بن عثمة بن مسعود، عروة المراد به عروة بن الزبير، تعرفون اسمعون عن عروة، نعم، عروة بن الزبير بن العوام. قاسم يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جده أبو بكر الصديق. أخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، سعيد بن المسيب هو صاحبنا في هذا الحديث، ها؟ سعيد، أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. سليمان بن يسار، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء هم السبع. راجعوا في ذلك الإعلام الموقعين الجزء الأول.
ما رأي فضيلة المسلمين يعرفون توحيد الألوهية بأنهم حاكمية لله ويصرون على هذا التعريف في غير ما هو؟
هذا تعريف جديد وقاصر، تعريف جديد لم يسبقوا إليه العلماء من أولهم إلى آخرهم. يعرفون توحيد الألوهية بأنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وتدخل فيها الحاكمية، حاكمية داخلة في العبادة. فتعريفه بالحاكمية فقط هذا قاصر، تعريف القاصر. المراد التعريف اللي أشمل من هذا، وهو إفراد الله بالعبادة ويدخل فيها الحاكمية. فهذا التفسير منهم هذا مردود لأمرين: أولا أنه ليس من كلام أهل العلم، وأهل العلم أدرى بتفسير كلام الله وكلام رسوله، وثانيا أنه تفسير قاصر لأنه اقتصر على جزئية من معنى لا إله إلا الله. طيب، لا فرضنا أن الحاكمية قامت وحكموا بالشريعة بين الناس في الخصومات، لكن لم يمنعوا عبادة القبور والأضرحة، ولم يخلصوا العبادة لله، صاروا يقولون يا حسين يا علي يا فلان، وهم يحكمون في المحاكم بالشريعة، لكن في العبادة يعبدون الموتى. هل ينفع هذا؟ فما ينفع يا عباد الله، ولا يزيد شيئا. فليتق الله المسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام، وأن يفسر لا إله إلا الله بهذا التفسير القاطر الذي يغر الناس ويخدعه. حكمية وحدها ما تكفي، حاكمية جزء من العبادة. وإذا انفردت الحاكمية فقط وتركت عبادة القبور والأضرحة ما نفعت الحاكمية، ماذا تفيد؟ نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يسمون عبادة الأصنام والأوثان الشرك السياسي؟
هذا بالله من نوع السؤال اللي قبل اللي يفسرون بالحاكمية، يقولون إن عبادة الأوثان والأضرحة والأشياء هذه أمور ساذجة، يسمونها شرك ساذج، يعني شرك ما له قيمة، إنما الشرك الأعظم عندهم هو الشرك في الحاكمية. هذا من إفراجات هذا التفسير الخاطئ. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أن هناك أسباب نزول أخرى لهذه الآية، فهل لفضيلتكم أن تبينوها لنا؟
نعم، الآية روي أنها نزلت في قصة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، فنزلت هذه الآيات: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وروى أن أناسا استغفروا لموتاهم فأنزل الله هذه الآية. وروى أنها نزلت في قصة الرسول مع عمه أبي طالب. والجواب أنه لا مانع أن تنزل الآية لعدة أسباب، أنها نزلت لهذه الأسباب كلها، الله أعلم. وعند الفقهاء وعند العلماء يجوز تعدد أسباب النزول للآية الواحدة، هذا شيء معروف عندهم. نعم.
يرد في بعض التفاسير وغيرها عبارة أن الأمور الشرعية مبنية على الظن، فما معنى هذه العبارة؟ وأن هناك وسائل أو كتابات تشرح هذه العبارة؟
هذا ما هو على إطلاقه، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن. فالأمور المبنية على نصوص متواترة أو نصوص صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مبنية على يقين، إنما الذي مبني على الظن هو اجتهادات الفقهاء. اجتهادات الفقهاء هذه اللي مبنية على الظن، لأن كل واحد من الفقهاء يتحرى ما توصل إليه اجتهاده، هذا هو اللي مبني على غلبة الظن. ما غلب على ظنه أنه هو المقصود من النص فهذا هو المبني على غلبة الظن، هذا إنما هو في الأمور الاجتهادية. أما الأمور غير الاجتهادية فهذه مبنية على اليقين لا على الظن. أمور العقائد مبنية على اليقين، كذلك الأمور التي فيها نص صريح مثل حرمت عليكم الميتة، هذا مبني على الظن؟ تحريم الميتة مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا مبني على اليقين، لأن الله نص عليه تحريم هذه الأشياء. ولا تقربوا الزنا، هذا مبني على الظن ولا على اليقين؟ تحريم الزنا مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين، لأن الله نص عليه سبحانه وتعالى. ويحرم عليهم الخبائث، تحريم الخبائث مبني على الظن؟ لا، مبني على اليقين، لأن الله نص على تحريم الخبائث. ويحل لهم الطيبات، إباحة الطيبات مبني على الظن؟ لا. الحاصل أن هذا الكلام مجمل لا يجب تفصيل. نعم.
صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
نعم، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التأخر عن الحضور للصلاة، قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولا يزال قوم يتأخرون يعني عن الحضور حتى يؤخرهم الله، وفي رواية حتى يؤخرهم الله في النار، هذا فيه النهي عن التكاسل عن الحضور لصلاة الجماعة، وأنه ينبغي للمسلم إذا سمع النداء أن يبادر إلى المسجد ليكون في الصف الأول، وأنه إذا تأخر فربما أن هذا التأخر يسبب له تأخرا آخر تساهلا، ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله. إذا اعتاد الإنسان التأخر قد يترك صلاة الجماعة. الشيطان أول ما هو يقول له: لا تستعجل، معك وقت، ثم يسمح له أنه يذهب في آخر الوقت يدرك الصلاة، يفوته انتظار الصلاة، ثم في المرة الثانية يقول له: اصبر، الإمام توه مكبر هالحين، اصبر، لا أدركت آخر الصلاة يكفي، ثم يتأخر لما يفوته، يفوت أول الصلاة، ثم المرة الثانية يقول له: اصبر، بصر، ما تنبتر، والدين يسر ولله الحمد، تبي تلقى ناس يصلون بالمسجد، لا تستعجل، ثم يتأخر لما يفوته الجماعة. تأخر لما تفوته صلاة الجماعة. المرة الرابعة يقول له: أخي لا تكلف نفسك، تذهب إلى المسجد، الله معبود في كل مكان، صل في هذا في البيت، ثم يصلي بالبيت ويترك الجماعة، يترك الذهاب إلى المسجد. المرة الخامسة: وش تكلف نفسك في الصلاة؟ الله غني عنك وعن صلاتك، ثم يترك الصلاة والعياذ بالله بالكلية، ويكون من أهل النار. هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم.
هل جماعات المتشاورة الآن هم من أهل السنة والجماعة؟
أولا نسأل الله الهداية للمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين ويوحد صفوفهم، فإن التفرق والاختلاف شر والاجتماع رحمة. الله يريد منا أن نجتمع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا الله بذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا، كذب ريحكم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله وينبئهم بما كانوا يفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالناجية هي الفرقة الواحدة وهي المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فهي الطائفة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الغرباء، هم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية يصلحون ما أفسد الناس. أما بقية الجماعات المخالفة لهذه الجماعة فهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونها في النار هذا من الوعيد. قد يكونون في النار لأنهم كفار، قد يكونون في النار لأنهم فاسقون عندهم فسق، هذا من أحاديث الوعيد. فهم متفاوتون في افتراقهم، منهم من افتراقه بعيد يبلغ به الكفر، ومنهم من افتراقه متوسط، ومنهم من افتراقه قريب، وكلهم متوعدون بالنار، لكن منهم من يكون في النار من باب الوعيد أو لا يدخل النار بشفاعة الشافعين كما سبق، أو يدخلها ويخرج منها بقدر ذنبه. أما الذي بلغ به الفرقة إلى حد الكفر فهذا مخلد في النار والعياذ بالله. والحاصل أن الافتراق سوء، أنه لا يجوز، وأنه يجب على المسلمين أن ينظروا في أمرهم وأن يرجعوا إلى الجماعة الواحدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. لا يجوز الافتراق سواء سميناهم جماعات أو سميناهم فرق أو سميناهم طوائف، كله سواء، كل من خالف هذه الجماعة فإنه يستحق لهذا الوعيد ومعرض لهذا الوعيد. أسأل الله الهداية للمسلمين وأن يجمعهم على كلمة الحق. نعم.
هل يكره القول بكلمة أنا؟ وما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرضي بعد موتي، في مرض موتي عندما قالت له ورأسه قال بل أنا ورأسه أثابكم الله؟
المنهي عن القول أنا أن الإنسان إذا سئل من أنت، إذا سئل من أنت قال أنا هذا هو اللي ما يجوز، لأن هذا ما في بيان للسائل ولا فيه إجابة للسؤال. وأما أن الإنسان يقول أنا في غير هذه الحالة فلا مانع من ذلك، شل مانع من ذلك. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من استأذن عليه، استأذن أحد الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قال أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كأنه ينكرها أو كأنه يكرهها. فإذا سئل الإنسان من أنت يقول أنا فلان بن فلان، يبين ولا يقول أنا أو أنا، هذا محل النهي الله أعلم. نعم.
إذا دخل الشخص وقد انتهى في الصلاة وصلى فدخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟ إذا دخل الشخص وقد انتهى في الصلاة وصلى فدخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟
إن كان هذا الشخص أحرم منفردا وجاء آخرون وصلوا معه فلا بأس بذلك، إذا كان أحرم بالصلاة ودخل فيها منفردا وجاء آخرون وصلوا معه من أجل الجماعة هذا لا بأس به، لأن ابن عباس رضي الله عنه قام من فراشه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يتهجد، قام من فراشه وتوضأ وجاء وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فدل هذا على أنه لا بأس أن يدخل الإنسان مع واحد منفرد يصلي سواء فريضة أو نافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق. أما إذا كان الإنسان مسبوق لبعض الصلاة ثم قام بعد سلام الإمام ليأتي بما سبق به أو ما فاته من الصلاة فهذا هو الذي محل نظر، من جاء لا يدخل معه لأنه دخل مأموما، دخل في الصلاة مأموما، ف فلا يكون إماما في أثناء الصلاة، هذا محل نظر عند أهل العلم. لكن لو فعله أحد صلى معه أنا أقول صلاة باطلة، لكن من الأول نقول لا تدخل معه، لأن هذا محل شك ومحل اشتباه. نعم.
ما هو القول الراجح في حكم شراء السيارات في التقسيط؟
إذا كانت السيارة في حوزة البائع وفي ملكه ويصار يبيع على الناس بالتقسيط هذا ما في مانع، هذا طيب، الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما إذا كانت السيارات ما هي في ملكه، تعاقد مع الناس ويبيع عليهم سيارات بأثمان مؤجلة والسيارات ما هي عنده، يروح يشتريها بعد ذلك من أصحاب المعارض أو من الموردين، هذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملك. نعم.
إذا نوى الإنسان العمرة عن نفسه وبعد أن جاوز الميقات أراد أن يغير النية ويجعل العمرة لأبيه أو لخاله، فما حكم ذلك؟
هذا لا يصلح، لا يجوز هذا. إذا أراد أن يعتمر عن أحد يعقد له النية عند الإحرام، عند الإحرام. أما إذا عقد النية لنفسه إنه لا يحولها بعد ذلك إلى غيره. نعم.
هل يسن للمؤذن أن يقول الدعاء بعد الأذان؟
نعم، لا بأس به، يشمله الحديث إنه بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا مشروع للمؤذن ولغيره. نعم.
إذا أضمر الإنسان في نفسه يمينا دون أن يتلفظ بها هل تعتبر ذلك يمينا؟
لا تعتبر يمين إلا إذا تلفظ بها، أما مجرد النية، نية اليمين أو نية الطلاق أو يعني ما حديث النفس، هذا لا يترتب عليه شيء حتى ينطق به، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.
إذا كنا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله فهل نأثم بالجلوس في هذه الدولة؟
حسب استطاعتكم، إذا كان باستطاعتكم الهجرة إلى بلاد يحكم فيها بالإسلام وجب عليكم ذلك، أما إذا كان ما هو باستطاعتكم فهذا يعتبر من الأعلى، الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، هذا رجل الاستطاعة، الذي يستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه، والذي لا يستطيع يعتبر معذورا، لكن عليه أن يتمسك بدينه وأن يكره هذا الذي عليه أهل هذا البلد، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فهؤلاء يكرهون ما كان عليها أهل البلد من الكفر وتحكيم غير ما أنزل الله، ولكن نظرا لعجزهم عذروا عن الهجرة. نعم.
عند هبوط الأمطار أحيانا تنزل الصواعق فيقول بعض الناس رأيت الصواعق فترتكز من العرش أو إلى الأرض أو من الأرض إلى العرش، فما صحته؟ فهل تجوز هذه الألفاظ؟
لا، هذا كلام لا يجوز، العرش ما يراه هو، لا يراه الناس الآن، العرش من أمور الغيب لا يراه الناس الآن، فأما قولنا راية الصاعقة نزلت من السماء، نعم لا بأس، من السماء المراد به العلو، المراد به العلو، ليس المراد به السماوات السبع، المراد به العلو، السحاب، أنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، السحاب بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السماء السحاب يسمى سماء بمعنى أنه عال على الناس، إذا قال راية الصاعقة نزلت إلى السماء يعني من السحاب إلى الأرض فهذا لا بأس به، أما العرش فهذا لا، العرش لا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل الشخص الذي يقوم برفع والده أو والدته بالسعي أو الحج، بالسعي عند العمرة أو الحج وهو محرم، هل يعتبر ذلك سعي له أيضا؟
برفع والده؟ نعم؟ يعني يحمله، يحمل العازف ويطوف به ويسعى به، لا بس يكون سعي للاثنين، للحامل وللمحمول والحمد لله. نعم.
نعم. سمعت من احد المشايخ ان لبس الساعه حرام لانها حليه اهل النار، فما رايكم بهذا القول وهل عليه دليل من الكتاب والسنه؟
لا نعلم لهذا القول دليلا من الكتاب والسنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، الرجل الذي اراد ان يتزوج امراه وليس عنده صداقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، فدل على ان لبس الحديد جائز من الخاتم وغيره. والساعه من اللباس، الساعه من اللباس، والاصل في اللباس الاباحه الا ما دل الدليل على تحريمه، كساعه الذهب للرجال او الساعه اللي فيها ذهب للرجال هذه ما تجوز، انما تجوز للنساء فقط. اما الساعه الخاليه من الذهب فلا نعلم في تحريمها دليلا. نعم استنكرها بعض الناس اول ما ظهرت استنكروها، لكن لما تبين لهم انه ما في دليل على التحريم وانها من اللباس والاصل في اللباس الاباحه فهذا لا باس به ان شاء الله. نعم.
ما باليمين او الشمال؟
كل واحد الاعتاد تكون على ما اعتاده الناس، الواحد ما يخالف ما اعتاده الناس، اذا كان الناس اعتادوا جعلها في اليسار فلا يخالفها، اجعلها في اليسار، هذا كله من المباحات. نعم.
كان بهذا اليوم في احدى الوحدات العسكريه محاضره لدكتور، وكانت المحاضره عن المخدرات، تطرق للدخان ثم قال اختلف العلماء فمنهم من حرمه ومنهم من احله ولا يوجد فيه مخدر، فما راي فضيلتكم في هذا القول؟
نعم لا يوجد فيه مخدر، ولكنه يوجد فيه تفكير ومفكر ومن المفكرات، وايضا فيه مواد ضاره مواد سامه، وايضا تاثيره على الجسم وعلى الصحه هذا شيء معروف تقرر عند الاطباء، ولا فيه طبيب في العالم الان يدعي ان في الدخان منفعه واحده، وانما كلهم مجمعون على انه ضار، كل اطباء العالم المسلمون والكفار مجمعون على ان الدخان ضار بالصحه، وما كان كذلك فهو حرام، والمخالف في هذا لا ينظر الى خلافه ما دام المسبب باجماع العالم على ان الدخان ضار وانه خبيث فهو حرام، قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الدخان من الخبائث فهو حرام، من الخبائث لمضرته ولكراهة رائحته ولتأثيره على جسم المدخن، بحيث ان ترى على جسمه العلامة الفارقة بينه وبين غير المدخن من اصفرار لونه وتغير شفتيه وتغير رائحة فمه وتغير أسنانه، هذا ظاهر، هذه علامة ظاهرة مع الرائحة الظاهرة التي تخلق من بجانبه، إذا صف بجانبك واحد يدخن إن رائحته تخلق من بجانبه وتؤذيه، هذا ولو لم يشرب في الوقت الحاضر، أما إذا دخن الدخان يخلق الناس، الطائرة على كبر الطائرة إذا دخن فيها واحد خلق الركاب كلهم تضرروا من ذلك وتأثروا، كذلك الحجرة الكبيرة لو دخن فيها واحد لضايق الجالسين فيها، كيف إذا كانت الحجرة على كبرها يضر بها الدخان ينتشر فيها، كيف في بطن الإنسان وجوف الإنسان الضيق ومجاري نفسه الضيقة، لكن أين العقول وأين الأفكار والذين خالفوا من طلبة العلم في هذا في الزمان السابق؟ أما الآن فلا أظن هنا عالم بعد ما ظهرت آثاره معالم محقق، أما العلماء الذين ليسوا أهل تحقيق أو عندهم هوى فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم.